Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Vassalna ila indi el mes'eleti el sabi'a. Ve fi hazihi el mes'ele yuridu en yubayyina el imamu şatibi enne nizama el makasıd التي بينها من ضروري الدين والنفس والنسل والمال والعقل بهذه الرتب أنه أمر قطعي موجود في كل الشرائع المنزلة فيريد أن يثبت في هذا الباب سلامة النموذج والنظام لكن يقول لك إذا رأيت تفاوتا في الجزئيات في اندراجها تحت واحد من هذه الكليات المقاصدية فهذا أمر طبيعي أن تتفاوت هذه الجزئيات وأن تنتقل من مقصد إلى مقصد لكنني أريد أن أبين لك أن هذا التفاوت بحسب الجزء كما بينت سابقا في بعض الأمثلة مثلا تحريم الصيد يوم السبت كان لمراعاة الابتلاء في الدين لبني إسرائيل وأبيح لنا وهو عندنا داخل تحت النفس والمال وعند بني إسرائيل كان داخلا تحت الابتلاء في الدين والتعبد بالدين والكشف عن زيغ قلوبهم فهذا التفاوت فيما يتعلق باختلاف الشرائع وما اختلف باختلاف الشرائع فهذا لا يؤثر على قطعي النموذج الذي رسمته لك فالنموذج في نظامه وفي مجموعه قطعي إنما تتفاوت أحد الجزئيات في ترتيبها داخل هذا النموذج هذا هو جوهر هذه المسألة فقال رحمه الله المسألة السابعة إذا ثبت أن الشارع قد قصد بالتشريع إقامة المصالح الأخروية والدنيوية فذلك على وجه لا يختل لها به نظام لا بحسب الكل ولا بحسب الجزء لاحظ في قولي هنا لا بحسب الكل قطعي النموذج الكامل لا بحسب الجزء يعني لن تجد جزءا طائشا ليس مندرجا فلا بد من اندراج الجزئيات داخل النموذج الذي رسمناه في ترتيب المقاصد وفي نوعها أصلا ومكملا فقال وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات ما الدليل على ما تقول أن نموذجك الذي قدمته قطعي وهو موجود في كل الشرائع قال فإنها لو كانت هذا التعليل موضوعة بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تنحل أحكامها لم يكن التشريع موضوعا لها يعني هذه المقاصد لو أن الشرع لم يكن موجودا ومحكوما ومرسوما لأجل هذه المقاصد بمعنى أنه يمكن أن يختل هذا النظام على فرض وجود فروع غير موجودة تحت هذا الترتيب لانتفى عنها وصف المصلحة فإذا انتفى عنها وصف المصلحة أمكن أن توصف بالمفسدة وإذا أمكن أن توصف بالمفسدة إذن خالفنا الشارع الذي لا يأمر بالفحشاء فالله لا يأمر بالفحشاء وهو عز وجل يأمر بالقسط إذن بناء على ما قلت لك من هذه المقاصد الكلية التي رسمناها في النموذج، لم يخلو فرع شرعي على مر الأمم السابقة وخاتمة الأمم وهي أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لم تخلو من فرع مندرج تحت هذه المقاصد الكلية، إذ لو خلا من ذلك لكانت ليست مصلحة، ولو خلت من مصلحة لكان إمكان المفسدة، ولدخل ذلك على عقيدتنا وهي أن الله عز وجل لا قدر الله وعشاء أمر بمفسدة، وهذا لا يكون أبدا. إذن فقال في التعليل: فإنها، أي تلك المقاصد العليا من تلك الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وهو ما سبق ذكره بقوله من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. فإنها، إذن الضمير فإنها راجع على الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. لو كانت موضوعة، أي تلك الضروريات والحاجيات والتحسينيات، بحيث يمكن أن يختل نظامها أو تنحل أحكامها، لم يكن التشريع موضوعا لهذه الأشياء. يعني ليس التشريع لحفظ النفس ولا لحفظ الدين، تصور تشريعا ليس لحفظ الدين، إذ ليس كونها مصالح إذ ذاك، إذن يمكن وصفها بأنها مفاسد، وذلك معنى قولي إذ ليس كونها مصالحة إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد. لكن الشارع قاصد بها أن تكون مصالحة على الإطلاق، وهي هذه المقاصد الكبرى، قصد بها أن تكون مصالحة على الإطلاق لا تختص بزمن ولا بشريعة. ثم يفرع بقوله: فلا بد أن يكون وضعها، أي تلك المقاصد، على ذلك الوجه من ضروري وحاج وتحسين، أبديا وكليا وعاما في جميع أنواع التكليف والمكلفين من جميع الأحوال. وكذلك وجدنا الأمر فيها، والحمد لله. ثم قال: وأيضا فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة كلية في الشريعة لا تختص على الجملة. إذن هنا يريد أن يبين المحكمات العليا في الشريعة التي لا تقبل التخصيص ولا النسخ ولا التقييد ولا يستدرك عليها، في كونها كليات قاطعة في نفسها عامة في كل الشرائع المنزلة. إذن في كونها على الجملة فهي لا تختص بزمن أو بشريعة دون أخرى، وإن تنزلت على الجزئيات فعلى وجه كلي، وإن خصت بعضا فعلى نظر الكلي. فيقول لك هنا: انتبه إلى نزول الكل إلى الجزء وتناوله لذلك الجزء، فلابد أن يكون الجزئي منتظما تحت الكل، فليس يوجد جزئي أو فرع في الشريعة خارجا عن هذا النموذج القطعي كما بينته لك، فلابد للفرع أن يأخذ مكانه من الحاجي والتحسيني والضروري، لابد. فإذا تنزلت الكليات إلى الجزئيات فعلى وجه كلي تكون مستغرقة. طب فإن نزل كلي على جزئي ولم ينزل عليه كلي آخر، فمثلا في موضوع بعض المسائل نجدها تحت كلي حفظ المال، وهي موضوع حد السارق مثلا، لكن حد السارق تحت كلي حفظ المال لكنه ليس داخلا تحت النسل، بمعنى أنني أستطيع أن أصنف هذا الجزئي وهو قطع اليد تحت موضوع النسل أو أنه تحت موضوع العقل، أو أنه تحت حفظ النفس، ها نحن قد قطعنا اليد. فيقول لك انتبه إلى قضية مهمة، إن حفظ المال هنا تناول حد القطع وتنزل عليه تنزل الكلي على جزئه. طب وإن خصت بعضا، بمعنى ها هو قصد حفظ المال خص حد السرقة وقطع اليد لحفظ المال، لكن هذا لم يندرج تحت حفظ النفس. فعلى نظر الكلي، فعلى نظر الكلي وهو حفظ المال بقطع اليد، هنا على نظر الكلي الذي لم يندرج فيه القطع تحت حفظ النفس، كما يريد أن يدعي بعض الدنيويين، يريدون أن يجعلوا قطعية حد السرقة تحت حفظ النفس، فيعطلون الحد برؤية مقاصدية. هنا لما يقول وإن خصت بعضا، انتبه إلى أن الفرع الفقهي يندرج تحت كلي ومقصد ملائم له يلتحق بأصله، والأصل يحفظه ويحصن الجزئي. إياك أن تظن أن هذا الفرع الذي تنزل عليه حفظ المال قد خصه بنظر، إياك أن تقول إنه لم يتحقق بعد حفظ النفس هنا، بل إننا هناك نقول إن حفظ النفس اندرجت تحته جزئيات أخرى مختلفة، وعليه سنرى اختصاص بعض الجزئيات أنها مندرجة تحت مقاصد، أنها مندرجة تحت مقاصد كلية هي أولى بها. لكن انتبهوا إلى أنها في المجموع خادمة لبعضها، كما قال إن ضروري النفس يخدم ضروري الدين، إذ لو فاتت النفوس لم يبقى دين، إذ لو فاتت العقول لم يبقى دين ولم تبقى النفوس. لذلك هنا نحن ننتبه إلى أن حفظ المال قد وضعنا تحته حد السرقة ولم نجعل حد السرقة تحت حفظ النفس، فقد اختص كلي حفظ المال بهذا الفرع. لكن لا نهمل النظر إلى المجموع، إلى أن المجموع للضرورات يخدم بعضها بعضا. فهو يريد أن يقول لك إذا رأيت أنه خصت بعض الجزئيات باندراجها تحت كلي، فهي على نظر ذلك الكلي واستيعابه لهذا الجزئي. وما دار بحث الشاطبي هنا؟ أنه يريد أن يقول لك لا أريد منك أن تفهم اندراج جزئي تحت كلي دون غيره، أن هذا يعني إهمال الكلي الآخر، فهذا معنى قوله وإن خصت بعضا فعلى نظر كلي، بمعنى تنزيل الكلي على الجزء وتحصين الجزء تحت ذلك الكلي. كما أنها إن كانت كلية، بمعنى هذه المقاصد إن كانت كلية فليدخل تحتها الجزئيات، فلا بد من اندراج الجزئيات تحت هذه الكليات، ولا يجوز لنا أن نجد فرعا طائشا لا يندرج تحت واحد منها. يعني أن هناك نظرين، نظر سار من الكلي للجزئي، ونظر آخر مراقب لاندراج الجزئي تحت الكلي، فلا بد للكلي أن يمسك بالجزئي يشده إليه، ولا بد للجزئي من النزول في حصن الكلي ليسلم من الشذوذ. فإذا نظرت إلى تنزل الكلي ليحمل معه الجزئي فلا تتوهم أن الكلي صار جزئيا في هذا التنزل أيضا، إذا تنزل إلى الجزئيات ليحملها. وكذلك إذا نظرت للجزئي من أجل تعيين الكلي الذي يندرج تحته ذلك الجزئي، فليس ذلك أيضا بمؤثر في كلية الكلي، بل الجزئيات في تعلقها بنوع الكلي الملائم لها يعتريها الظن. فقد يكون البيع للقوت تحت أصل حفظ النفس، وقد يكون البيع نفسه تحت أصل الحاجي كالسلم. هذاك حفظ أصل النفس الضروري، السلم لحفظ الحاجي. فإن كان كذلك فهذا لا يعني أن ثمة تخصيصا للكليات. أنت عندما وضعت حد السرقة تحت حفظ المال لم يكن هذا تخصيصا للكليات أبدا، ويعني ذلك أنها قابلة للظن، بل ترتيب الجزئي تحت كلي ما هو الذي يعتبره الظن. يعني أين أضع هذا الجزئي؟ تحت كلي النفس، تحت كلي الدين، تحت كلي المال، تحت كلي العقل. هذا الظن من هذه الجهة، لا أن قطعي النفس أصبح ظنيا في نفسه، وبالتالي الظن لم يدخل على الكلي، إنما هو ترتيب الجزئيات تحت مظلة الكليات يحتاج إلى نظر واجتهاد. فهذا الاجتهاد داخل على ترتيب الجزئيات تحت الكليات، لم يدخل على الكليات في نفسها بوصفها كليات يمكن أن تخصص. فلا تتوهمن أننا قد خصصنا الكلي القاطع. فلذلك هذا ما يريد أن يبينه، أن هذه المقاصد قطعية، وإن الاختلاف في ترتيب الجزئيات تحتها لا يخل بقطعيتها، إنما هو ملاحظة للنظر في إدراج هذا الجزئي تحت الكلي وفي تناول الكلي لذلك الجزئي. فكأننا نسير في طريقين، طريق خارج من الكلي إلى الجزئي ليتناول الجزئي، وطريق من الجزئي إلى الكلي ليتحصن تحت ذلك الكلي ولا يكون فرعا شاردا لا أهل له. لذلك عندما حرم الصيد يوم السبت سبحانه وتعالى كان ذلك التحريم تحت كلي الدين، وأبيح لنا تحت حفظ النفس ورعاية المال، فندخل الصيد السمك اليوم في يوم السبت في دراسات الجدوى الاقتصادية، وندخله أيضا في موضوع علم التغذية وفوائده في علم التغذية، لا فرق بين كونه مصيدا يوم السبت أو لا. إذن هل هذا أخل بأصل الدين الذي كان صيد السمك يوم السبت حراما تحت أصل الدين بالنسبة لبني إسرائيل؟ لم يخل، بل بقي ذلك الأصل قطعيا. فالظن عندئذ داخل على الجزئي في اندراجه تحت الكلي، لا أن الكليات قابلة للتخصيص في نفسها. وهذا الذي يريد أن يؤكده الإمام الشاطبي في نفس الباحث المطلع الذي يريد أن يتفقه في ترتيب فروع الشريعة تحت كلياتها، وأن فروع هذه الشريعة منتظمة، وأن هذه الشريعة هي أشبه ما تكون مع فروعها في لوحة جميلة مع بعضها تعطيك معنى، لا أن هذا يشرد بهذا الفرع لا يجد له ترتيبا. يعني نحن نقول في البحث، الطالب عندما يقسم بحثه إلى فصول ومباحث ومطالب وفروع، نقول له اعمل تدرجا رقميا، لا أريد أن أجد عندك عنوانا ليس تحت مطلب وليس تحت مبحث وليس تحت فصل، فلا بد أن تكون عناوينك هنا مندرجة تحت أصل لها. فعندئذ أن تنقل هذا الفرع تحت ذلك المطلب الثاني من المبحث الأول في الفصل الثالث، أو أن تجعله تحت فصل آخر ضمن ترتيب المبحث والمطلب، لك أن تنقل، لكننا لا نقبل منك أن نجد أبحاثا شاردة ليست أصلا مندرجة تحت عنوان البحث، فأنت تحرث في أرض غيرك وتزرع في أرض غيرك وتحصد في أرض غيرك، هذا بحث آخر. فلذلك الإمام الشاطبي ينبه في هذا المبحث في هذه المسألة على شبهة قد ترد عليه. إننا عندما كنا نضع فرعا تحت أصل في شريعة سابقة، مثلا جعلناه في شريعتنا تحت مقصد آخر، فهذا يعني أن المقاصد التي تكلمت عنها ليست قطعية. قال لك لا، بقيت المقاصد قطعية، إنما هو البحث هنا في تنزل القطع على محله، وهذا لا يعني أننا نحول القطع إلى ظني، بل إننا نبحث في تحقيق مناط ذلك القطع. وتحقيق ذلك المناط لذلك القطع في الواقع على جزئي معين لا يجعل من القطعي نفسه في مهب الظن والتخصيص والتقييد. يعني نقول الخمر حرام، كل مسكر حرام، ظهرت عندنا مادة سين، اسم جديد لم يكن معهودا، فبدأنا نبحث هل هي مسكرة فننزل عليها حكم الإسكار، مثلا هل هي مخدر طبي فننزل عليها حكم المخدرات الطبية التي لا تحدث الشدة المطربة وهي تخدر الحواس مثلا، وبالإمكان إجراء العملية أثناء تخدير تلك الحواس. فهل إذا تبين لنا أن هذه المادة مخدر طبي فتجوز في ظل ظروفها الطبية أننا أصبحنا نشك في تحريم الخمر؟ هذا مستحيل. إذن ترتيب الجزئيات تحت كلياتها نظري، يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى اجتهاد. اختلاف الشرائع يعني تغيير الجزئيات تحت هذه المقاصد الكلية، لكن المقاصد الكلية لم تتغير، لكن المقاصد الكلية لم تتغير. وإذا بحثنا في موضوع النسخ، أن عيسى عليه السلام جاء إلى بني إسرائيل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم، هو نقل للجزئيات وترتيب جديد للجزئيات السابقة تحت الكليات الثابتة التي هي سابقا ثابتة، وهي الآن في عهد عيسى عليه السلام ثابتة، كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أحل له ما لم يحل نبي من قبله، إعادة ترتيب الجزئيات تحت كليات ثابتة أصلا. فاختلاف الشرائع المنزلة لا يعني أن هذه القطعيات قد اختلت وأن ميزانها قد انحل. هذا هو أس ما يبحث فيه الشاطبي، بمعنى أنه يريد أن يضع أعمدة وقواعد، هذه القواعد لا تتزلزل في محكمات ليس فقط شريعتنا، بل في محكمات التنزيل من الخالق سبحانه وتعالى على أنبيائه. فهذه محكمات لم تتغير أبدا، إنما الذي تغير هو إعادة ترتيب الفروع بما أراد الله عز وجل وبما حكم به في حكمه الحكيم وعلى مقتضى العلم والحكمة، أنه أحل لهؤلاء وحرم على هؤلاء. فهنا تظهر صفة الله عز وجل أنه فعال لما يريد، يأمر بما يشاء، ينهى عما يشاء، لا أغراض له وتحمله على الحكم بشيء هنا أو تحمله على حكم بشريعة هناك. فإذا فهم ذلك يريد منك أن تتمسك بالمنظومة، يريد لك أن تتمسك بهذا النظام وأن تلاحظه ليس فقط في شريعتنا، بل أن تلاحظ كل ما أنزل من الشرائع السابقة تحت هذا. فإذا كان الأمر كذلك فعليك أن تهتم في شريعتك أكثر، بحيث ترتب الجزء تحت الكلي، بحيث يتنزل الكلي على الجزئي وأن يندرج الجزئي تحت الكلي باجتهاد. هذا الاجتهاد لا يعني أن القطعيات العليا هذه أصبحت محل نظر واجتهاد. طيب الآن ما الذي يريده الدنيويون؟ إعادة الترتيب، يعني حد الردة جعله الله تعالى تحت حفظ الدين، يريد الدنيويون أن يجعلوه تحت حفظ النفس. فإذا الله عز وجل كرم النفس ويأتيك بكل أدلة الشريعة ولقد كرمنا بني آدم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين لا إكراه في الدين ويحشد الجزئيات اللي هي الأدلة التفصيلية على فرع يريد أن ينظمه تحت النفس حفظ النفس، لكن الشريعة جعلته تحت حفظ الدين. إذن تغيير الفرع الذي ثبت بإجماع أنه تحت حفظ الدين إلى تحويله إلى حفظ النفس وبالتالي تعطيل الحد، عندئذ يكون تلاعبا في الشريعة، كأن الشريعة قد اختلفت، لأن ميزان اختلاف الشرائع ليس في اختلاف المقاصد العليا، إنما هو في ترتب الجزئيات تحت المقاصد العليا. ها هو قد لعب ونقل فرعا تحت حفظ الدين وجعله تحت حفظ النفس، ويمكن أن يأتي بفرع حفظ المال وهو قطع يد السارق ليجعله تحت حفظ النفس، ومن ثم نصبح أمام لغة عمومية مجرد عن الاجتهاد في الجزئيات، وأمام لغة تريد أن تتنكر للمصادر الفقهية التي تبحث في ترتيب الجزئيات تحت الكليات. المذاهب الأربعة المتبوعة إنما هي باحثة في جزئي في النهاية يترتب تحت هذا الكلي أو ذاك، ومن ثم تحويل الجزئيات الثابتة تحت كليات معينة إلى كليات أخرى بلغة عمومية تسمي نفسها مصلحية، إنما هي تخل بالشريعة وتلعب في نظامها وليست واردة على جزئي بعينه. فإذا فعل ذلك تشظت تلك الفروع الثابتة كما هو مدروس في المذاهب المتبوعة وتحولت إلى شظايا وأصبحت كألعاب الأطفال، لك أن تشكل الصورة كما تحب ولك أن ترسمها كما تشاء، وعندئذ تحولت الشريعة في جزئياتها إلى حالات السيولة، ثم بعد ذلك كل يعبئ هذه الكليات بحسب الرغبة وبحسب ما يشاء تعليقا على تغير الواقع. والنفس الخطير الذي ننبه إليه هنا إعادة النظر في الفقه. نحن لا نريد أن نذهب إلى المذاهب المعتبرة في ترتيبها والقول المشهور فيها، لا نريد أن نذهب إلى المشهور. طب ماذا تريدون؟ قال لننظر في المقاصد من غير النظر في هذه الفروع في كتب الفتوى المعتمدة، وهنا الذي يحذر منه الشاطبي، انتبهوا إلى الاجتهاد والنظر في ترتيب الجزئيات، فإن هذه الشريعة جاءت أصلا بالجزئيات واستقرأنا الكليات من هذه الجزئيات. لذلك إذا لم نكن واعين إلى انتظام الجزء بحسب ما هو في الفتوى المعتمدة في الفقه، وتم إعادة ترتيب الجزئيات بحسب ما يريد الناس على وفق واقع اليوم، فهو تبديل للشريعة. تغيير الفرع الجزئي وإخراجه من تحت الكلي الذي انتظمه وبينت الأدلة التفصيلية وبينت اجتهادات الفقهاء أنه تحت هذا المقصد وليس تحت المقصد الآخر، هو بمثابة تغيير على الشريعة. كيف يحصل على ذلك؟ نحن نريد إعادة قراءة النص والعودة إلى المنابع. نحن نريد، وهنا ظاهر وهنا ظاهر وهناك ظاهر، نريد أن نرجع إلى كتب الفقه المقارن، نريد أن نرجع إلى شروح السنة، ولكنهم إذا ذكرت لهم المذاهب المعتمدة الفقهية التي هي خطاب الفتوى ولوا على أدبارهم نفورا، لأن هذا هو الكاشف الحقيقي. لذلك المسار المنفلت الذي يريد أن يعبث باسم المقاصد بجزئيات الشريعة وإعادة ترتيبها تحت الكليات، وانظروا إلى كلام الإمام الشاطبي. فالنظام مكتمل، ويقول الإمام الشاطبي كما مضى، وأيضا فسيأتي بيان أن الأمور الثلاثة أي الضروري والحاج والتحسين كلية في الشريعة لا تختص على الجملة، هي محكمات، وإن تنزلت إلى الجزئيات فعلى وجه كلي، وإن خصت بعضا فعلى نظر كلي. إذن هناك نظر، هناك اجتهاد، وليست ثقافة عامة، وليست كلاما إعلاميا خطابيا جماهيريا تعبويا بحجة أننا نريد أن نقرأ الشريعة ونصوصها بطريقة جديدة. إلى متى نحن نبقى على أصول الشافعي الذي توفي منذ أكثر من 10 قرون؟ إلى متى سنبقى على هذه الكتب الصفراء؟ انظر إلى هذا الكلام، أنه لا بد من مراعاة النظر في اندراج الجزئية تحت الكلية. قال كما أنها إن كانت كلية فليدخل تحتها الجزئيات، فليدخل تحتها الجزئيات، فالنظر الكلي فيها منزل للجزئيات. أي عندما تنظر إلى الكليات التي ذكرتها لك، قال كما أنها إن كانت كلية فليدخل تحتها الجزئيات، فالنظر الكلي فيها منزل للجزئيات، وتنزله للجزئيات لا يخرم كونه كليا. وهذا المعنى إذا ثبت دل على كمال النظام في التشريع، وكمال النظام فيه يأبى أن ينخرم ما وضع له وهو المصالح. هذا هو مدار الشريعة، أنك تنزل الجزئيات تحت كلياتها، وتلاحظ كذلك تنزل الكليات على جزئياتها، ولا تخشى أنك إذا بدأت بتنزيل الكلية على الجزئية أنه تحول إلى ظني، كما ذكرت لك في الإجماع على تحريم الخمر، فإننا إذا نظرنا في محله في الواقع لا يعني أنه قد تحول إلى ظني. الإمام الشاطبي يتكلم هنا عن كمال النظام وعن حماية هذه الكليات، وهنا قد أوضح مراده وما يبتغيه في هذا الباب من قطعي النموذج وظني ترتيب الجزئيات تحت ذلك النموذج. والله تبارك وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.